خيرة طيبة تأمر بالخير، ونفس شريرة أمارة بالسوء، ونفس لوامة لوامة. هذه بشوف، هل هذه ثالثة أو هذه وسط في السنتين السابقتين؟ في خلاف، بعضهم يقول إنها نفس ثالثة، وبعضهم يقول لا، هي وصف في السنتين السابقتين. فالمطمئنة تلومك، والأمارة بسوء تلومك، فيكون قوله تعالى ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يشمل النفسين جميعا. اللوامة وش تلومك عليه؟ المطمئنة تلومك على إيش؟ على التقصير في الواجب. إذا أهملت واجبا لامتك، إذا فعلت محرما لامتك. والأمارة بالعكس، إذا فعلت الخير لامتك، شو تطلع صلاة الفجر بهالبرد، نعم، وتوضب بهالماء البارد، نم بفراشك الدافئ اللين، ولا طلعت الشمس وارتفعت ودفيت، صل وعسى أن نسمح لك بعد، نعم. هذه لوامة إيش؟ اللي تأمر بالشر. طيب تلومه إذا ترك محظورا، إذا ترك المحظور، ليش ما تروح مع فلان للبلد الفلاني؟ افعل ما تبي، ما أحد ينكر عليك ولا شيء، نعم، افعل ما تريد، فيه الخمور، فيه الزنا، فيه اللواط، فيه كل الشهوات، تفوت هذه الإجازة الربيعية، نعم، لا تفوت هذا، تلومك ولا لا؟ تلومك. إذا صارت اللوامة على القول الراجح وصفا في النفسين جميعا، في النفس المطمئنة والنفس الأمارة، نعم. طيب هنا نقول أعوذ بك من شر نفسه، أي النفسين؟ الأمارة بالسوء، نعم. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، لا، من شر أيضا. طيب الظاهر نكفي الآن، سبحانك اللهم وبحمدك رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه. علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله قبل وجهه، وما حله يعادل يساره ملك، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فأجابوا بأن هذا لعله ملك خاص في حال الصلاة، وليس الملكين اللذين مصاحبين للإنسان دائما. هنا وهذا ينبني على التحقق من صحة هذه الزيادة، فإن عليه عن يمينه ملكا، فإذا صحت فهذا الجواب لا بأس به. نعم، نخلي بحث لك أنت، من اقترح فليقرح. نعم، طيب. وجل أعظم من رحمة الوالدين وأعظم من رحمة النفس بالنفس. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وتعرضنا لكلمة شر نفسي، وبينا أن الأنفس ثلاث أو نفسان، أن الأنفس نفسان، والثالثة وصف لكل منهما وهي اللوامة. طيب، وبينا لا ما وصلنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الدابة هنا المراد بها كل ما يدب على الأرض، حتى الذي يمشي على بطنه داخل في الآية في هذا الحديث، وهي كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع وفي عرف أخص تطلق على الحمار فقط. نعم، لكنها في مثل هذا الحديث يراد بها كل ما يدب على الأرض. طيب، وما يدب على الأرض فيه الشرور؟ نعم، أما بعضه فشر محض، وأما بعضه ففيه خير وفيه شر، وحتى الذي فيه خير لا يسلم من الشر. فالخروف ربما ينطحك في قرونه ويشق بطنك، وكذلك البقرة والبعير ربما ترمحك أو تأكلك. هنا هنا بعير تأكل تعض تقتل، لا سيما إذا رددت الفحل عن الأنثى. إذا رددت الفحل عن الأنثى فاحذر هذا الفحل ولو بعد سنوات. نعم، وهذا وقع. وقع يقولون إنه في يوم من الأيام في مبيعة الإبل رأى الجمل رجلا قد صده عن ناقة منذ زمن، فلما رآه أخذ برأسه نهشه بأسنانه وشاله، يلا فكوه منه. نعم، المهم من شر كل دابة يشمل الدواب التي كلها شر والدواب اللي فيها خير، وما من دابة فيها خير إلا وفيها شر. نعم، لكن الشر نسبي. طيب، وقوله أنت آخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس، وإنما نص على الناصية لأنه هو المقدم وهو الذي يمسك به لقيادة البعير وشبهها. وقيل خص ذلك لأن المخ الذي فيه التصور والتلقي يكون في مقدمة الرأس هنا، والعلم عند الله. يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الأول، والأول من أسماء الله. وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمون الله القديم، وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، وأنه لا يجوز أن يسمى به، لكن يجوز أن يخبر به عنه، وباب الخبر أوسع من باب التسمية، لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى. والأسماء كما نعلم جميعا حسنى، ما فيها نقص بأي وجه من الوجوه، والقديم فيه نقص لأن القدم قد يكون قدما نسبيا. ألم تر إلى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهل العرجون القديم أزلي؟ لا، حادث، لكنه قديم بالنسبة لما بعده. ثانيا، أن الأسماء أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يمكن أن نسميه بالقديم وهو لم يرد، ورد بدله وخير منه الأول، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الذي ليس قبله شيء. قال والآخر الذي ليس بعده شيء، وإيش؟ وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذان متقابلان، وفيهما الإحاطة الزمانية، الأول من الأول والآخر من الآخر. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر من الظهور وهو العلو، كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يظهروه يعني يعلو عليه، فمعنى الظاهر أي العالي الذي ليس فوقه شيء. وأما من قال الظاهر بآياته فهذا خطأ، لأنه إذا قال الظاهر بآياته يعني لا بذاته، يعني الذي علم علما يقينيا بآياته هذا الظاهر عنده، ولكن لا أحد أعلم بتفسير كلام الله من رسول الله. وقد قال الظاهر فليس فوقك شيء بل هو فوق كل شيء، وأنت الباطن قال فليس دونك شيء. المعنى ليس دون الله شيء، لا أحد يدبر دون الله ولا أحد ينفرد بشيء دون الله، كل شيء فالله تعالى محيط به. ولهذا قال ليس دونه شيء، يعني ما يحول دون الشيء ولا يمنع دونه شيء ولا ينفع ذا الجد منه الجد، وهكذا. قال اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم صل وسلم على رسول الله. اقضي عني الدين، وش هو الدين؟ الدين ما يستحق على الإنسان من مال أو حق، ما يستحق عليه من مال أو حق فهو دين. اشتريت منك حاجة ولم أنقدك الثمن، وش يسمى هذا؟ يسمى دينا وإن كان غير مؤجر. استأجرت منك بيتا ولم أنقدك الأجرة، هذا دين. وعدتك بحق، هذا دين. ولهذا يقال عدة المؤمن دين. طيب، وأغنني من الفقر، الفقر خلو ذات اليد. ولا شك أن الفقر فيه إيلام للنفس، والدين فيه ذل، فيه ذل. المدين ذليل لمن؟ للداعم. والفقير معوز، ربما يجره الفقر إلى أمر محرم. ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله، وقال أحدهم إنه كانت لابنة عم قد أعجبت وكان يراودها عن نفسها ولكنها تأبى ذلك، فألمت بها سنة من السنين واحتاجت، وجاءت إليه تطلب منه أن يعينها، فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسه. نعم، ومن أجل ضرورتها وافقت على هذا. واضح حمد؟ طيب، وافقت على هذا. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة عظيمة، الرجل سبحان الله العظيم لما كانت هذه الكلمة نبعت من القلب أثرت فيه فقام عنها. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، لكن ذكرته هذه الموعظة العظيمة فأقلع. أقول انظر إلى الفقر، هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب إيش؟ بسبب الفقر، بسبب الفقر. طيب، إذن قول الرسول أغنني من الفقر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغنيه من الفقر لأن الفقر له آفات عظيمة. طيب، ثم قال وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، وكان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علوا نشزا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ارتفع قد يتعاظم في نفسه ويرى أنه مرتفع عظيم، فناسب أن يقول لنفسه الله أكبر، طمني طمني على نفسه الله أكبر. إذا نزل فهذا سفول ونزول. فيقول سبحان الله أن يكون في السفل، أما أنا فأكون في السفل. واضح؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر جدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اربعوا على أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، كالذي يجعل الإبل في الربيع. في الربيع الناس يسرعون في المشي ولا يبطئون في المشي؟ ها؟ يبطئون لتجمع الإبل بين السير والرعي. فاربعوا على أنفسكم يعني هونوا عليها، اطمئنوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. سبحانه وتعالى لا تدعون أصم لا يسمع، ولا غائبا لا يرى، إنما تدعون سميعا ضد أصم، بصيرا ضد غائب، قريبا أيضا قريبا ضد البعيد. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عنق الراحلة للراكب بعيد ولا قريب؟ قريب جدا. فالله تعالى أقرب من هذا إليك، ومع هذا فهو فوق سمواته على عرشه، ولا منافاة بين القرب والعلو، لأن الشيء قد يكون بعيدا قريبا. هذا بالنسبة للمخلوق، فكيف بالخالق؟ فالرب عز وجل قريب بعيد، بعيد في علوه، قريب في دنوه، أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. هذا الحديث فيه فوائد. نعم، أولا فيه شيء من الصفات السلبية. ها؟ أصم وغائب، فليس أصم لكمال سمعه، ولا غائبا لكمال بصره وعلمه وقربه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه في العبادة، بحيث يرفع صوته بالذكر كما فعل الصحابة يشقون على أنفسهم، لأن الإنسان إذا شق على نفسه تعبت النفس وملت، وربما يتأثر البدن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكلفوا، أو قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه، بل ينبغي أن يسوس نفسه إذا وجد منها نشاطا في العبادة. نعم، عمل واستغل الوقت. إذا رأى فتورا أو أنها تميل إلى شيء آخر من العبادات يوجهها إليه. نعم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع الصلاة. قال فإن الإنسان ربما يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها، أو يذهب يستغفر الله فيسب نفسه. طيب، من فوائد الحديث أن الله قريب، وقد دل عليه قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وسبق لنا وجه الجمع بين قربه وعلوه، وقلنا الجمع بينهما من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع بين متناقضين. ثانيا أنه لا منافاة بين القرب والعلو، قد يكون الشيء بعيد عاليا وهو قريب، لكن عاد قد يكون قريب جدا وقد يكون قريبا أقرب ممن وراءه. الثالث لو فرض أن بينهما منافاة فهي في حق الخالق غير ممتنعة. ليش؟ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته كما سيأتي بكلام المؤلف. نستفيد من هذا الحديث والذي قبله من النواحي المسلكية. أما الأول ففيه عدة فوائد مسلكية. أولا أن الإنسان إذا عرف عموم ربوبية الله عز وجل وآياته الكونية والشرعية استدل بذلك على رحمة الله سبحانه وتعالى، فلازم من ذلك أن يطلب هذه الرحمة. وأيضا التضرع إلى الله عز وجل بإحاطته الزمانية والمكانية. الزمانية أنت الأول وأنت الآخر، والمكانية أنت الظاهر وأنت الباطن. وفيها أيضا من ناحية المساكية أن الإنسان ينبغي أن يقتصد، ينبغي أن يقصد أن يقتصد في شؤونه المالية من ناحية اقض عن الدين وأغني من الفقر، لأنه إذا اقتصد غالبا سلم من الدين وسلم من الفقر. وإذا صار لا يقتصد ولا يتصرف تصرفا جيدا فإنه يوشك أن يلحقه الدين والفقر. أما الثاني فنستفيد منه من ناحية المساكية أنه لا ينبغي لنا أن نشق على أنفسنا في العبادات، وأن يكون سيرنا إلى الله تعالى وسطا لا تفريط ولا إفراط. وفيه أيضا الحذر من الله، نحذر من الله لأنه تعالى سميع قريب وبصير، فنحذر من مخالفته. طيب وفيه أيضا من الناحية الحكمية، لكن سلطان الله قديم وظهوره وبطوله، أنه الأول ويقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر. طيب يقول وقوله لما رهن قولنا هذا، وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته إلى آخره، يعني ودخل في ذلك فيما يجب الإيمان به الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم. السين هنا انتبه يا حجاج، السين للتحقيق وتخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال، كما أن لم تخلصوا للمضي. طيب وقول سترون ربكم كما ترون القمر، هذه رؤية بصرية لأن رؤيتنا للقمر بصرية، وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. وقول كما ترون ما هذه مصدرية، فيحول الفعل بعدها إلى مصدر ويكون التقدير كرؤيتكم القمر كرؤيتكم، فالتشبيه حينئذ بالرؤية للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في ساعة واحدة ونحن جميع يعني جماعة وهو واحد، كيف هذا؟ فقال له ألا أنبئك بذلك في آلاء الله يعني آيات الله، هذا القمر واحد وما منكم من أحد إلا يراه مخليا به يعني خاليا به، كلنا نراه وهو واحد، هذا وهو مخلوق. فواحد يقابل بجماعة وهو مخلوق، فما بالك بالخالق. وهكذا نقول فيما ثبت به الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدين نصفين، أو في مسلم يقول فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وهذا يشمل كل مصلي كل مصلي. ومن المعلوم أنه قد تتفق أو قد يتفق المصلون في هذه الآية جميعا، فيقول الله لكل واحد حمدني عبدي. نعم. قال كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر يعني ليلة إبداره، وهي الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة، السادسة عشرة يبدأ به النقص، لكن الثالثة عشرة أحيانا، إنما الوسط الرابعة عشر، كما قال ابن القيم كالبدر ليلة الست بعد ثمان، ليلة الست بعد ثمان هي الليلة الرابعة عشر. قال لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون، وفي لفظ لا تضار لا تضارون ولا تضارون، عدة ألفاظ، لكن لا تضامون ولا تضامون. الفرق بينهما لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته، لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، لأن الشيء إذا كان خفيا ينضم الآخر الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. عندما نطالع القمر وهو خفي أقول تعال شوف، نعم، ينضم إلي حتى أريه إياه. أما لا تضارون أو لا تضارون فالمعنى لا يلحقكم ضرر، لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وقبل غروبها العصر، والعصر أفضل من الفجر لأنها الصلاة الوسطى، والفجر أفضل من العصر من وجه لأنها الصلاة المشهودة، كما قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، وجاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. في هذا الحديث من صفات الله إثبات أنه يرى، وقد سبق لنا شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليها، وهي أربع آيات. نعم. والحديث هنا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبوته قطعي ودلالته قطعية، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر، كافر مرتد والعياذ بالله، وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر. قال وإنما كفرناه لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا يمكن أن يقول إنه ليست قضية الدلالة، ليس هناك شيء أشد قطعا من مثل هذا التركيب. يعني لو جاءت إنكم ترون ربكم لربما تحتمل التأويل، وأنه فسر العلم اليقين بالرؤية البصرية، ولكنه صرح بأنه كما نرى القمر، والقمر حسي ولا معنوي؟ حسي، كما نرى القمر ليلة البدر. فالمهم أن بعض أهل السنة قالوا من أنكر الرؤية بالعين أو يطلب العين فهو كافر، لأنه كذب نصوصا قطعية الدلال الثبوت وقطعية الدلالة. وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم، يقول لأن رأى تأتي علمية وتأتي بصرية، وهي هنا علمية، وسبق لنا بيان بطلان قولهم وأنهم لا وفقنا على هذا. طيب انتهى الكلام على الأحاديث، على الآيات والأحاديث. واعلم أن أهل البدع من المعطلة موقفهم أمام هذه النصوص، انتبهوا لقاعدتهم، إذا كانت النصوص قطعية الثبوت ذهبوا يحرفونها، مثل آيات القرآن والأحاديث المتواترة، وإذا كانت غير قطعية الثبوت أنكروها حتى وإن كانت صحيحة. ولهذا من قاعدتهم المنكرة أن أخبار الآحاد لا تقبل في إثبات العقائد، أخبار الآحاد، بناء على قاعدتهم الفاسدة هذه. والصواب أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، وكل صحيح فهو متلقا بالقبول. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. وسبق لنا معنى الفرقة، الناجية التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار. طيب، أهل السنة والجماعة أي الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها يؤمنون بذلك، أي بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه، إلا أنه يختلف عن القرآن في إيش؟ في الثبوت. في الثبوت فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاء في السنة: النظر الأول في ثبوته، والنظر الثاني في دلالته. أما ما في القرآن فلنا نظر واحد في الدلالة. طيب، وقد سبق لنا أظن بيان الأدلة الدالة على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما يؤمن بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسبق شرح هذه الكلمات. قال: بل هم الوسط في فرقة الأمة، الصواب في فرق الأمة. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أول نشرح الأمة وسط في الأمم. الأمة وسط في الأمم من عدة أوجه، مثلا في العبادات النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة، بمعنى أنهم لا يتطهرون من خبث، يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة ولا يهتم. اليهود بالعكس، إذا أصيبوا بالنجاسة فإنهم يقرضونها، يعني يشقونه من الثوب، لا يطهره الماء عندهم. الإسلام يقول: لا هذا ولا هذا، لا تشق الثوب، نعم، ولا تصلي بالنجاسة، اغسله غسلا ويزول. كذلك أيضا في باب المحرمات، المآكل والمشارب، النصارى له كل شيء حلال لهم، واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. القتل، القصاص فرض على اليهود، والتسامح عن القصاص فرض على النصارى، والإسلام جاء بالخيار وسط، جاء بالخيار. فكانت الأمة الإسلامية والحمد لله وسطا بين الأمم، بين الغلو والتقصير. أهل السنة والجماعة بين فراق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى، يعني أنهم وسط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولا خمسة أهل السنة والجماعة فيها وسط بين فرق الأمة. قال: فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه المشبهة. هذان طرفان متطرفان، أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، يقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبتت له اسما شبهته بالمسميات، أو صفة شبهته بماذا؟ بالموصوفات. إذن لا تثبت اسما ولا صفة. وما أضاف الله إلى نفسه من أسماء فهو من باب المجاز، من باب المجاز، وليس من باب اتصافه أو تسميه بهذه الأسماء. أيضا المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. الأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم تعطيلا نسبيا، نعم، مثل المعتزلة والأشاعرة. طيب، وأهل التمثيل المشبهة، أهل التمثيل يثبتون لله الصفات، ويجب أن نثبت لله الصفات، لأن الله أثبت لنفسه، نثبت له عينا ووجها ويدا وقدما وساقا، نعم، نثبت كل الصفات هذه، بل يزيدون على هذا أيضا، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين، نسأل الله العافية. غلوا في إيش؟ في الإثبات. إيه؟ غلوا في الإثبات. وأولئك غلوا في التنزيه، المعطلة غلوا في التنزيه، وهؤلاء غلوا في الإثبات. قالوا أثبت، يجب عليك تثبت وجه، نعم لله وجه، وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم، نعم. ليش؟ قالوا لأن الله خاطبنا بما نعلم، قال: ويبقى وجه ربك، ولا نعلم من الوجه إلا ما نشاهد، وأحسن ما نشاهد الإنسان. صحيح الحمار له وجه، والكلب له وجه، والجمل له وجه، نعم، لكن الإنسان أحسن المخلوقات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن فنشبه الله في أحسن المخلوقات، نشبهه في أحسن المخلوقات. واضح؟ طيب، أحسن المخلوقات المعلومة لنا هو الإنسان، لكن الإنسان قبيح وجميل ولا لا؟ قالوا نختار الأحسن. الإنسان شيخ وشاب، نختار الشاب، فهو على زعمهم والعياذ بالله على مثل أحسن واحد من الشباب الإنسان، ويدعون هذا هو المعقول، يدعون أن هذا هو المعقول. فجاء أهل السنة والجماعة وقالوا: يا جماعة، نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب في جانب الإثبات فلا، نعم، فلا نعطل. لا لا يا شيخ، ما نعطل، نأخذ في الإثبات فلا نعطل ولا لا، ونأخذ في النفي ولا نشبه. صحيح؟ طيب، يعني معناها أن نثبت ضد التعطيل، ولا نمثل ضد ضد التمثيل. إذن إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. عرفتم؟ المعطلة استدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقال أهل السنة نعم نحن نثبت ولكن بدون تمثيل. وهؤلاء قالوا إن الله أثبت المشبهة وتركوا نصوص نفي التمثيل، فنحن نقول نثبت ولا ندع النصوص الدالة على نفي التمثيل، فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا. الخلاصة هم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة وهم الممثلة. أهل السنة والجماعة يقولون لا نغلو لا في الإثبات ولا في النفي، ونثبت بدون تمثيل، نثبت بدون تمثيل. فصاروا وسطا، أخذوا الحق، أخذوا بالحق من هؤلاء وهؤلاء. ووسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، ها؟ وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. سيد عندكم بين الجبرية والقدرية وغيرهم، هذه ما قرأناها لأنها مهم من باب الصفات، ستأتينا إن شاء الله في باب الإمام القدر. في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاث أقسام: قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته حتى سلبوا الإنسان قدرته واختياره، انتبه، غلوا في إثبات القدر، في إثبات القدر، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى فاعل كل شيء حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا ما للعبد اختيار ولا قدرة وإنما يفعل الفعل مجبرا عليه، بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله وفعل الله، ولهذا دخل عليهم أهل الاتحاد والحلول، دخلوا من هذا الباب وقال أنتم تقولون أن فعل المخلوق فعل الخالق. قسم آخر القدرية، قالوا إن العبد مستقل بفعله، ما لله في تصرف ولا يدري عن الإنسان ولا شيء إلا إذا فعل الإنسان علم به، ولا قبل ما يعلم عن الإنسان شيء ولا يدبر الإنسان ولا شيء ولا شيء أبدا. شف الأولون غلوا شبيه في إثبات أفعال الله وقدره، وقالوا إن الله عز وجل يجبر الإنسان على فعله وليس للإنسان اختيار أبدا، كلش ما له اختيار. يا جماعة أنا جلست هنا أصلح الطعام، فلما نضج الطعام أكلته، يروي هذا غصبا عليك غصب. طيب أنا رحت أصلي مثلا في المسجد الفلاني، قالوا هذا غصبا عليك. اخترت أن أدرس في المدرسة الفلانية، قالوا هذا غصبا عليك. اخترت أني أنا مبكر، قالوا غصبا عليك. كل شيء غصب عندهم. إن الذي ينزل من السطح في الدرج درجة درجة باختياره مثل اللي يدفع دفعا من هذه الدرج لين يتكوكب ويطيح، لا فرق. صحيح هذا هو الواقع. الإنسان يقول مجبر على عمله، ماله بنفسه الدبر إطلاقا، فتحركه كتحرك الريشة في الهواء. ولهذا يقولون إن الإنسان مظلوم، يعني على كلامهم نلزمهم يقول الإنسان إذا مظلوم إذا عوقب على فعل الطاعة على فعل المعصية. يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. واحد كتف إنسان وألقاه في البحر، والأصحى تبتل بالماء، ها؟ يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر. هذا يبي يبتل بالماء، يبي يبتل داخله وطالعه، ظاهره وباطنه، يبي يبلع منها مياهه لأنه يغرق ويموت، واضح؟ لكن هذا والعياذ بالله طريقته. الإنسان مجبر. فجاءت القدرية وقالوا هذا ما هو صحيح، هذا احنا نعرف الفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، نعرف الإنسان اللي تحت الغطاء تنفطر الحمى نفضا غصبا عليه، والإنسان اللي جالس يتحرك باختياره ويسكت باختياره ويسكن باختياره، ولا لا؟ نعرف الفرق. وليس الإنسان مجبرا إطلاقا، بل إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية ما لا دخل فيه. الإنسان يفعل، يروح ويجي وينام ويقوم ويستيقظ ويصلي ويصوم وكل شيء،